بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نحن على موعد مباشر عبر الهاتف من مسجد الفرقان بستوكهولم السويد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، الأستاذ وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في درس آخر من شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تفضل فضيلة الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكران في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، ذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هذيت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات التي بدأ بها المصنف رحمه الله هنا هي أبيات في دلالات ألفاظ العموم، وهذه الأبيات التي قرأناها هي من القواعد، تعتبر في القواعد الأصولية، هي في القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية بالمعنى الدقيق، وإن كان ثمة تداخل وتركيب عليها يحتاجه أن يتعلم القواعد الفقهية، وليس ثمة تباين لا يمكن أن يجتمع بين هذين العلمين، أعني القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. قد بينا الفرق بينهما في أول درس مضى شرح هذه الرسالة. وعلى كل حال، فمن يتعلم القواعد الفقهية ويدرسها معها إلى مثل هذا، بل ويحتاج إلى معرفة علم أصول الفقه أيضا. فقال الشيخ: تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعلي، لغة شامل. وهذا العموم له صيغ صفات في اصطلاح، المستغرق لجميع بوضع واحدة من غير حصر. العموم كما قلت صيغ من لفظه وصيغ من معناه. فمن الألفاظ التي يعرف بها العموم كلفظ كل وكافة وجميع وعامة أو عموم ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الشيخان في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه الدلالة ظاهرة. وهناك من ألفاظ العموم ما يدل على العموم كما قلنا من حيث المعنى، أو أشياء وضعت للعموم إما بتركيبها أو بذاتها. فمن ذلك ما ذكره الشيخ هنا في أل قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. يريد أل هذه التي إذا دخلت على لفظ مفرد أو لفظ جمع أفادت الاستغراق، أفادت الاستغراق. قال في الجمع والإفراد كالعليم، وأفادت الاستغراق أقول أفادت العموم فأفادت جميع المعنى، أفادت العموم لجميع المعنى. فمثال دخولها يعني أل هذه الاستغراقية على المفرد قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فعموم أو كل إنسان خاسر، وهذا لا يختص بإنسان دون آخر، لا يختص بإنسان دون آخر إلا ما جاء في الآية استثناؤه، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الناجون من الخسارة. فذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع لفظ مفرد، فالبيع في الأصل الإباحة والحل إلا ما جاء الدليل على تحريمه، وكذلك الربا محرم بجميع صوره في آيات كثيرة، منها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وليس المراد سارق معين، إنما كل سارق يدخل تحت هذا أو تحت هذه الدلالة، ولا يستثنى من ذلك إلا من لم يقع عليه هذا الوصف، يعني السرقة ولم يكن سارقا. ومنها قوله تعالى أنا لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه الله تعالى عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي من أضدادها. ومن دخولها على الجمع قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوابون والمتطهرون جمع، ودخلت عليه الألف واللام الاستغراقية تعم كل تواب وكل متطهر. ومنها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا اللفظ يعم المطلقات في عدتهن. كذلك من ألفاظ العموم التي دخول أل على، من أمثلة دخول أل على المفرد دخولها أو دخول هذه كلمة وللفائدة، فإن الكلمة إن كانت مكونة من حرف تذكر باسمها، كأن تقول كمثل ما في الحروف الهجائية تقول مثلا الباء والنون والكاف والقاف والعين والغين. أما إذا كانت مكونة من حرفين أو أكثر فإنها تذكر بالمسمى لا بالاسم، كمثل أل هذه بالمسمى لا بالاسم. المهم، فمن أمثلة دخول أل على المفرد دخولها على أسماء الله جل في علاه، ولهذا مثل بقوله في الجمع والإفراد كالعليم. فكلما دخلت هذه ال على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته جل وعز أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته، كالقيوم مثلا والعليم والرحمن والرحيم، فالقيومية الكاملة له جل وعلا، والعليم الذي له العلم الشامل بكل معلوم وعلمه غير مسبوق بجهل، والغني له الغنى المطلق التام، والأعلى فله العلو المطلق بأنواعه، علو ذات وعلو صفة وعلو قهر وهكذا. فهذه قاعدة شريفة نبيلة في هذا الموطن. كذلك من ألفاظ العموم ما ذكره الشيخ هنا بقوله والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي، بمعنى أن النكرة إذا جاءت في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط فإنها تفيد العموم وتدل على العموم والشمول. فمثاله، مثال النكرة في سياق النفي كقوله تعالى في سورة آل عمران وما من إله إلا الله، وكقوله تعالى وما كان معه من إله. ومعلوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهذه النكرة في هذا السياق تعني إله، نكر بها إله، نفت كل إله سواء كان في السماء أو في الأرض، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا هو جل وعلا، فأثبتت العبادة الحق له جل وعز، وأثبتت إلهيته جل وعلا، فلا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات كثيرة لكنها كلها على غير الحق، والحق هو في عبادته جل وعز وإخلاص العبودية له. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الشيخان في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا النفي، هذه النكرة في سياق النفي تعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد مر معنا في قاعدة كبرى من قواعد الفقه، من قواعد الفقهية، الضرر يزال. وذكرنا هناك أن من أصول هذه القاعدة ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما قوله لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر هنا ضرر ولا ضرار أيضا، أو لا ضرر نفي على هذا النسق وعلى هذا السياق، فإنه يدل على العموم. ومنها أعني من النكرات في سياق النفي قول العبد محوقلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول من حال بل من جميع الأحوال، ولا قوة على ذلك إلا منه جل وعلا، فهو جل وعلا بيده تقليب الأمور يقلبها كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومنها قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذا يعم كل نفس وكل شيء. ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. هذا نهي عن أن يصلى على أحد منهم مات أبدا، مات على غير الإسلام، فيعم كل من استحق هذا الوصف إن قريب أو بعيد. ومنها قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا نهي في هذا السياق يدل على العموم. ومنها قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه النكرة أحدا في هذا السياق، في سياق النهي يتعم، هي شاملة لكل أحد، وهكذا في أمثلة كثيرة. ثم قال عن الشيخ: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. يريد رحمه الله أن يبين أيضا لك ويشير إلى أن من ألفاظ العموم من وما، من وما، فهما تفيدان، وهذان الحرفان قال: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، هما من أسماء الشرط، فمن صيغ العموم أسماء الشرط، ومنها أين وأي، وهي لها من معانيها أيضا الاستفهام، فإنها أيضا تدخل من وما وأين ومتى وأي، كذلك من أسماء الاستفهام تدخل في العموم. فأقول من أسماء الشرط مثل بها هنا كقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذا عام يعم كل من آمن وعمل صالحا. ومثله قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومنها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومنها قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول: ومن أصدق من الله قيلا. ويقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ويقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. آية. ومنها في الحديث أيضا المخرج في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. الحديث. فيدخل في هذا العموم من سأل ومن دعا ومن استغفر. ومن أمثلته أيضا أعني ما القسم الثاني فيما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا البيت: من وما ذكرنا آية البقرة: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومنها قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ويقول جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ومنها قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وغيرها من الآيات والنصوص في هذا الباب العظيم. فلها دلالة، أعني من وما، شرطية، ولها دلالة استفهامية. فمن أمثلة دلالاتها الاستفهامية قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقوله تعالى: من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وهكذا. فتدبر هذه المعاني، التأمل فيها أيها الأحبة، وإن كان التدقيق فيها وتعلمها وإن كان له علاقة بهذا الفن، أعني علم أصول الفقه، وله ارتباط كما مر من بعض الوجوه في القواعد الفقهية، لكن معلوم أن هذه العلوم كلها يراد منها أن يتعلم العبد دينه، وأن يعبد الله جل وعلا على بصيرة، وأن تقربه هذه العلوم من ربه ومولاه، فيفهم النصوص ويفهم الأدلة على وجهها، فيعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى وبرهان ونور. فمن فعل فقد فاز وأفلح. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. يريد رحمه الله أيضا أن من صيغ العموم أيضا المفرد المضاف، المفرد المضاف، وهذا يشمل أيضا الجمع المضاف، والمراد بالمضاف هنا عموم المضاف لا المضاف إليه فقط. ومن ذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت ترى أن نعمة هنا أفرد مضاف، نعمة الله بنعمة ربك، فهذه الإضافة تعم، ولهذا قال في آية النحل: لا تحصوها، لأنها مستغرقة لجميع المعاني وجميع أنواع النعم، فيعم كل نعمة من دينية أو دنيوية. أيضا قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه الإضافة تعم بقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فيه بيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام بعبوديته لله جل وعلا على أتم ما يكون وأكمل ما يكون، فهذا مفرد مضاف. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن استعمال ماء البحر والتطهر به، كما هو في حديث أبي هريرة وغيره الذي أخرجه الإمام مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، أو حديث صحيح، لما سئل: إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء الحديد، فنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذه تفيد العموم، فيجوز التوضؤ به، ويجوز الاغتسال به، ويجوز غسل الأواني به، وإلى آخره. كذلك الحل ميتته، هذا من المفرد المضاف، أو المعرف بالإضافة فإنه يشمل جميع ما مات مما يعيش في البحر من سمكه ونحوه، ولو لم يصاد أو لم يصد فوجد طافحا على ظهر الماء، وكان إما يعيش في الماء يعني في ماء البحر فإنه يجوز أكله، يجوز أكله وهكذا. فهذا بيان منه رحمه الله لجملة من هذه الألفاظ أو صيغ العموم أو صيغ العموم، قلنا أنه كذلك يدخل ومثله المفرد، قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهموا ديت الرشد ما يضاف، قلنا أيضا يدخل كذلك الجمع، فإن الجمع يعم إذا كان مضافا أو إذا أضيف، منها قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا يعم كل الآلاء التي أنعم بها جل وعلا وتفضل، ومنها قوله تعالى فاذكروا آلاء الله عليكم، ومثله قوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإنه يشمل كل عبد وكل أمة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الحديث بالصلاة أن يقول العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود فإذا قلتم هذا أصاب كل عبد في السماء والأرض، هذا الدعاء أصاب كل عبد في السماء والأرض أو بين السماء والأرض، فعم واستغرق الجميع. وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ابن مسعود دليل على وأصل في هذه القاعدة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. عندنا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
كم من سؤال لأنه أذن عندنا عشاء الله يبارك فيكم.
والله أسئلة كثيرة لكن نختزل. يقول السائل بارك الله فيك ما هو الفرق بين العام والمطلق؟
ما هو الفرق
بين العام والمطلق؟
نعم، هذه المسألة طرقها أهل العلم وتكلموا حولها وأسهبوا فيها في كلام مطول، ومما ذكره أهل العلم في هذا المقام أن المطلق يتناول جميع أفراد اللفظ بالبدل، بمعنى يشمل واحدا منها من غير قيد، وأما العام فهو استغراقي يتناول جميع الأفراد بالشمول فيشمل جميع الأفراد، بمعنى أن الأول عمومه بدلي والثاني عمومه شمولي. فهذه بعض ما ذكر، هذا بعض ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، وكلام الكلام فيها كثير، لكن لعل هذا فيه اختصار يفهم المراد والمعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها،
نعم،
هل يدخل فيه من نام عن صلاة الفجر واستيقظ عند شروق الشمس، هل يصلي الصلاة لهذا الحديث؟
نعم،
أو يمسك عن الصلاة إلى ما بعد الشروق؟
لا، إذا استيقظ الحديث قلنا أن من هنا لو طبقت القاعدة،
نعم،
أقول لو طبقت القاعدة التي معنا هنا،
نعم،
فيما مر معنا من ألفاظ العموم هذه في أسماء الشرط كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها الحديث، فهذه الصلاة تؤدى، نعم، إذا ما استيقظ ولو كان عند الشروق يصلي هذه الصلاة لأن هذا هو الواجب عليه حينها وهو المفترض والمتعين عليه، ولو كان الإشراق أو الشروق يعني في حينه بمعنى تشرق الشمس وبدت تظهر لا حرج في أن يتأخر قليلا حتى تشرق تماما، وكونه يتأخر يسيرا في جنب أن يحتاط وأن يبتعد عن الصلاة في وقت النهي المغلظ فلا حرج عليه، لأنه قد جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه قافلا من سفر، وفي الحديث من يرقب لنا الصلاة، وكان الصحابة كلهم في تعب، فقال بلال أنا يا رسول الله، فناموا، وفي الحديث فما أيقظنا إلا حر الشمس، فلما قام عمر صار يكبر ليوقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الوادي قد حضرنا فيه شيطان فارتحلوا، فقام من ذلك الموطن وانتقل إلى مكان آخر، وتوضأ الصحابة ورسول الله عليه الصلاة والسلام معهم وصلوا الراتبة ثم صلوا الفجر جماعة. فعلى كل حال إن تأخر يسيرا ليدفع عن نفسه أن يصلي في وقت التغليظ فلا بأس في ذلك في هذا إن لم يكن هذا حسنا، ولو صلاها لا حرج عليه. لعلها ويكفي هذا، أنه نحن على قرب الإقامة، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. الأخ أبو حفص يسأل عن يعني موعد الدروس المقبلة بإذن الله عز وجل،
بعد أن ننتهي إن شاء الله من امتحانات الجامعة وبعد أن نعود إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم.
آمين جميعا، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.